إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو التاسع من علم أصول الحديث، وقد وافق الأربعاء، الثالث والعشرين من شعبان لسنة 1428، الموافق الخامس من سبتمبر لسنة 2007. وما زال الحديث متصلا مع البيت الثاني والثالث، الثالث والرابع، أولهما الصحيح وهو متصل، وكان آخر الكلام عن الجهالة العينية عند ابن حبان رحمه الله تعالى، وأيضا ذكرت الجهالة الحالية عند الدارقطني رحمه الله تعالى، وبينت أن الجهالة وإن رفعت عند الجمهور برواية ثقتين إلا أنها لا تثبت تعديلا، خلافا لابن حبان رحمه الله الذي يرفع الجهالة ويثبت التعديل برواية ثقتين. وأما الدارقطني رحمه الله فكلامنا معه على مجهول الحال، أن الجهالة أيضا ترفع برواية ثقتين عنه وتثبت له عدالة. نبدأ من تنبيه جديد، ألا وهو صحيح ابن خزيمة. يقول هنا ابن خزيمة هو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة ابن المغيرة ابن صالح ابن بكر، وكنيته أبو بكر السلمي النيسابوري، كان شافعي المذهب وله تصانيف كثيرة. ابن خزيمة من أئمة المسلمين الكبار، وله حادثة مشهورة جدا جدا تخص مسائل العقيدة، ومنها أن بعض أهل البدع اجتمعوا عليه ولبسوا عليه أمرا ما، وكتب ورقة بذلك ووقع عليها، ثم نشروها بأنها معتقد ابن خزيمة، فلما فطن لذلك تبرأ منها رحمه الله تعالى. أقول لما هذه الجزئية لأنبه على شيء، ألا وهو إياك ومجالسة أهل البدع. انظر، من أعظم أئمة المسلمين
قد لبس عليه. أهل البدع لا نجالسهم إلا للمناظرة والإفحام فقط. ابن خزيمة ولد سنة 223 من الهجرة ومات في ذي القعدة بسنة 311 من الهجرة، أي مات عن 89 سنة. وابن خزيمة أيضا من شيوخ البخاري ومسلم رحمهم الله، ولكن في غير الصحيحين، ولكن في غير الصحيحين، أي أن البخاري ومسلما لم يرويا عن ابن خزيمة في صحيحهما. ثم صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة رحمه الله خير من مستدرك الحاكم بكثير. وقد سبق أن قلت بأن صحيح ابن حبان أصلا خير من مستدرك الحاكم بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا، قلت وابن خزيمة صحيحه خير من صحيح ابن حبان وعليه فهو خير من صحيح الحاكم رحمه الله تعالى. يقول السيوطي رحمه الله عن ابن خزيمة إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. قلت ليس لازم هذه الكلمة من السيوطي رحمه الله أن كل حديث عند ابن خزيمة صحيح أو أنه اشترط الصحة، ولكن الذي نقوله يجب أن ينظر في كل حديث ويحكم عليه بما يليق به. هذه جزئية. واعلم أن ابن خزيمة شيخ لابن حبان، وقد ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في موضعين. فهذه معلومة سريعة عن صحيح ابن خزيمة، وكما ترى أنك أخذت فكرة عن كتاب في غاية الأهمية، لأن فكرة كل كتاب لابد أن تطلع عليها ولو على سبيل الإجمال لحين النظر في كل مصدر من مصادر السنة على انفراد. نصل إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، نصل إلى مسنده، نصل إلى أعظم دواوين السنة على الإطلاق. وصاحبها أعظم أهل السنة على الإطلاق، هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الزهلي الشيباني. كنيته كما تعلمون أبو عبد الله، ولد سنة 164 وتوفي سنة 241. إذن مات عن 77 سنة رحمه الله تعالى. ما هو موضوع المسند؟ موضوع المسند أنه يجمع مرويات كل صحابي على حدة، لذلك تجد مسند أبي بكر، يعني أحاديث أبي بكر كلها في المكان هذا، مسند أبي هريرة كل أحاديث أبي هريرة في المكان هذا، مسند عائشة كل أحاديث عائشة في المكان هذا وهلما جرى، ومسند خالد ابن الوليد، وأنا أذكر خالد بالذات لما؟ لأن مسنده فيه حديثان. لما أذكره؟ لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. دخلت أحد المساجد فوجدت ورقة معلقة على عمود من أعمدة المسجد وفيها حديث طويل جدا أدى حوالي 40 سطر لحك، والذي كتبه قال ورواه أحمد في مسنده عن خالد بن الوليد. فأول ما قرأت ضحكت جدا لسببين. السبب الأول أن الله عز وجل أخزاه فلم يحسن التلبيس، ولو كان ذكيا لقال مثلا مسند أبي هريرة في أكثر من 2000 حديث تجوه. هذه الجزئية. الجزئية الثانية إن أكبر حديث لخالد بن الوليد ما زاد عن سطرين أو ثلاثة بما فيهم السند، لأنهم قصة بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما. فسبحان ربي العظيم، أنا قصدت من هذه القصة الآتي: لو عندك فكرة عامة عن كل مسند قد تستخدم هذه الفكرة العامة في إبطال فكرة الأهل البدعة والضلال. واضحة؟ يعني الفكرة التي كانت في ذهني أن خالدا له في المسند حديثان، والحديثان وصفهما الآتي. إذن الفكرة دي استخدمت في هدم بدعة بدون أي عناء. واضحة؟ هذه الجزئية. مما لا شك فيه أن جمع مرويات كل صحابي على حدة فيها فوائد عظيمة جدا جدا. أول هذه الفوائد الوقوف على فقه الصحابي في نفسه. واضحة؟ الشيء الثاني الوقوف على فقه الصحابي بالنسبة لغيره. الشيء الثالث أن يجعل المسند المشبع بالأحاديث مظنة لوجود الحديث الذي تبحث عنه. مفهوم هذه الجزئية؟ لأن مثلا لو تعلم أن صحابيا روى في مسنده 10 أحاديث مثلا أو 20 حديث، فمظنة الحديث الذي تبحث عنه ضعيفة أن يوجد في مثل هذا المكان بالنسبة لأبي هريرة أو بالنسبة لعائشة. فكأن الكسر هذه توحي بأن الحديث الذي تبحث عنه احتمال كبير جدا أن يكون في مسند من؟ أبي هريرة أو مسند عائشة أو مسند ابن عمر وهلم جرى. لابد أن تعلم أن مسند أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله أعظم دواوين السنة على الإطلاق، مع أن الرجل لم يشترط في مسنده أن يذكر فيه الصحيح فحسب، ولكن نقول أنه أعظم دواوين السنة للآتي: لأن به من الأسانيد والمتون الشيء الكثير الذي يوازي كثيرا من الأحاديث الموجودة عند البخاري ومسلم، سواء أكان من شدة الاتصال أو من توثيق الرجال. الشيء الثاني أنه وجد عند أحمد رحمه الله من الأحاديث لا توجد في الصحيحين ولا توجد عند أحدهما، بل العجب قد لا توجد في دواوين السنة الأربعة الباقية من الستة، وهي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فلهذه الأسباب كان مسند أحمد رحمه الله أعظم دواوين السنة. هذه الجزئية لابد وأن تعلم أن مسند أحمد لم يتضمن حديثا واحدا موضوعا، ولكن أريد التفصيل، لأن الوضع كذب، راوي كذاب، ولكن هنا لابد أن نقف. الكذب كذبات، كذب عن عمد وكذب عن خطأ. فهو رحمه الله لم يروي عن راوي واحد من الذين يكذبون عمدا، ولكن مما لا شك فيه روى عن رواة آخرين قد رووا بعض الأحاديث ناتج الخطأ أو النسيان، لأن شرط أحمد ألا يروي عن كذاب. واضحة؟ لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئا. وهذه طريقة أحمد ابن حنبل وغيره، لم يروي في مسنده عن من يعرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عن من عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. مفهوم هذه الجزئية؟ إذن مش معنى أن الحديث في مسند أحمد حديث غلط أو حديث موضوع يقال أنه موضوع لأن الراوي قد تعمد وضعه. قلت كما سبق: ليس من شرط أحمد أنه يروي عن كذاب يتعمد الكذب، ولكن من شرطه أنه يروي عن من عرف منه الغلط، وأيضا لا تأسيسا وإنما تأنيسا، بمعنى للاعتبار به والاعتضاد. لذلك ابن تيمية يستطرد في كلامه ويقول: ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه. قلت: لعل ابن تيمية يدندن على قضية رهيبة. إن كنا قبلنا هذا من بعض العلماء أنه يدري متى يكذب الكذاب ومتى لا يكذب، فمن باب أولى أن نعتبر ذلك في أحمد، لأنه هو الإمام المقدم. لذلك يقول ابن تيمية: وذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلب وينهى عن الأخذ عنه ويذكر أنه يعرفه. واضحة؟ فإن كان قد قبل من الثوري رحمه الله ذلك فأحمد قطعا أعلى رتبة، فقبول ذلك من أحمد من باب أولى. يعني لو كان كذابا يتعمد الكذب فقد اختار أحمد من روايته التي لم يكذب فيها، أو التي لم يتعمد الكذب فيها، واضحة؟ لذلك توجد قضية أخرى ألا وهي، يقول ابن تيمية رحمه الله: شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم، واضحة؟ خلي بالك بقى من دقة الكلام، هو قال لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده ولا عندهم؟ عندهم، حتى عند المقابل طالما أنه ثبت أنه عنده كذاب كان لا يروي عنه، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، إلى أن قال: زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه. يعني إيه بقى؟ يعني مسند أحمد مجموعة من الأحاديث لأحمد رحمه الله، فجاء ابنه عبد الله وأزاد على المسند بعض الروايات. إذن هذه الزيادات من روايات أحمد؟ لا، والذي يبين ذلك أن ابنه إذا حدث لم يقل حدثني أبي، بل يقول رجلا آخر. إذن هذه من رواية أحمد؟ كيف؟ فلا، رواية أحمد إذن الشيخ أحمد وتلميذه الراوي عنه. وكذلك زاد القطيعي رحمه الله زيادات أضيفت إلى إيه؟ مسند أحمد، ولكن زيادات القطيعي رحمه الله أقل بكثير جدا من زيادات من؟ عبد الله. قد وقع في زيادات عبد الله والقطيعي ما هو موضوع، بمعنى أن الذي وضعه يتعمد الكذب، فظن من لا خبرة له أن الحديث إن رآه على هذا الوصف أنه من مسند أحمد، ولكن هو من زيادات من؟ ابنه. لذلك يقول أحمد شاكر رحمه الله في المسند: ومن المعلوم للمحدثين والمطلعين أن في المسند أحاديث زادها عبد الله ابن أحمد ابن حنبل بروايته عن شيوخه، عن شيوخ من؟ عبد الله. وأحاديث من زيادات القطيع عن شيوخه أيضا وهي قليلة، واضحة؟ إذن أنا أضرب الآن مثالا أو مثالين يوضح أو يظهر بهما كيف تميز بين رواية أحمد ورواية غيره. قلت فيما سبق أن مسند أحمد راويه من؟ ابنه عبد الله. فعبد الله لما يأتي يقول حدثني، يقول حدثني من؟ أبي. ولكن أنا أذكر حديثا من زيادات عبد الله، عبد الله رحمه الله يقول: حدثنا عبيد الله ابن محمد قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا الليث عن عبد الرحمن ابن مروان عن الهزيل ابن شرحبيل عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تقترنان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها. الحديث، الشاهد أن عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن محمد، وهل عبيد الله ابن محمد هو أحمد بن حنبل؟ الجواب لا. إذن هذه زيادات من؟ زيادات ابنه، وطالما أنها زياداته هي التي وقع فيها الوضع عمدا، ولكن لم يقع في المسند ما هو موضوع من قبيل العمد. هذه معلومة مهمة جدا جدا. ومنها أيضا أن قال عبد الله ابن أحمد: حدثني محمد ابن عبيد ابن حساب. هذا ليس أحمد، واضحة؟ معلومة أخرى أيضا من الأهمية المكان، أن الحديث عند أحمد ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح وحديث ضعيف. وهذا هو التقسيم القديم، كانوا لا يعرفون الحديث إيه؟ الحسن. والضعيف عند أحمد نوعان: ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به. والضعيف الذي يحتج به أحمد هو الحسن عندنا، وهو الحسن عند الترمذي، واضحة. ومن أمثلة ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا حديث حسن، واضحة. وهذا الحديث الحسن أحمد يسميه ضعيفا، وهذا الذي هو يقدمه على القياس. إذن لو قال قائل أن أحمد يعتمد على الحديث الضعيف، قلنا لم ينتبه إلى مراد الرجل، هذه واحدة. ولو قيل أنه يقيم الحلال والحرام على الحديث الضعيف، قلت لم ينتبه الرجل لطريقة أحمد في الاستدلال. فأحمد لا يقيم حلالا ولا حراما إلا على ما صح بالمعنى الحديثي، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فإن خف الضبط اعتمد عليه وقدمه على القياس إن عارضه، واضحة. وطبعا هذه مسألة كبيرة لغط فيها من لغط من قلة علمه وقلة فقهه في الصنعة الحديثية وفي الصنعة الفقهية. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: والحسن عنده، أي عند الترمذي، ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل أحمد للحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري رحمه الله، واضحة. المعلومات السابقة مهمة جدا جدا جدا، وأخص بالذكر المعلومة الأخيرة لأنها تمس الاستدلال. فأحمد لم يعتمد قط على حديث ضعيف في إثبات واجب ولا مستحب، والضعيف الذي كان يعتمد عليه هو الحسن عندنا، وكان لا يقدم عليه قياسا قط. موطأ مالك هو مالك ابن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 ومات سنة 179، يعني الرجل مات عن 86 سنة. كنت وقد أدرك أبا حنيفة رحمه الله. قال السيوطي رحمه الله في شرح الموطأ: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. فرد عليه أحمد الشاكر رحمه الله في الباعث الحثيث وقال: وهذا غير صواب، والحق. ثم ذكر أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، واضحة. ثم قال: وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى. يعني الرجل يريد أن يقول ما كان فيه من مراسيل وبلاغات يجب أن تنظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق به. معلومة عن موطأ مالك، توجد أحاديث صحيحة مرفوعة في موطأ مالك، وتجد أنها مختومة بقوله ليس عليه العمل. يعني الحديث يرويه ويكتب بجواره ليس عليه العمل، ومعنى هذه الكلمة أن عمل أهل المدينة يخالف هذا الحديث. وقد فصلت هذه المسألة في علم أصول الفقه، وذكرت كلاما لابن تيمية يشفي في هذا الباب. معلومة عن موطأ مالك أن ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى، وقد قيل أن مالكا إنما احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمة. يعني حماد بن سلمة رحمه الله له كتاب، احتذى مالك يعني سار أي سار يهديكم الله سبحانه وتعالى، أي سار على طريقته في التبويب ونحو هذه الأمور. أقول لمالك رحمه الله مكانة عظيمة وحديثه مقدم، حتى إن البخاري رحمه الله إذا كان في الباب حديث عن مالك لم يقدم عليه أحدا، لم يقدم عليه أحدا في الباب أبدا، لأن رواية مالك عنده مقدمة على رواية غيره. كتاب جديد المستخرجات على الصحيحين، لا تمل من ذكر هذه الأشياء، نحن في بداية علم مصطلح الحديث، وفي البيت الثالث والرابع لابد وأن تأخذ صورة عامة عن كل الكتب، وأعني بالكل أي أجناس، جنس المستخرجات، جنس الموطئات، جنس المسانيد، جنس الصحاح، وهلما جرى. المستخرجات على الصحيحين، كمستخرج أبي بكر الإسماعيلي، ومستخرج ابن أبي زهل، ومستخرج الغطريفي على البخاري، ومستخرج أبي عوانة، ومستخرج أبي حامد الهروي، والحيري على مسلم، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني على كل من البخاري ومسلم، ومستخرج أبي بكر البرقاني أيضا على كل منهما. إذا تبين مما سبق أن المستخرجات على نوعين: مستخرج على البخاري فقط، مستخرج على مسلم فقط، مستخرج عليهما. فإن قلت ما الفرق؟ قلت من استخرج على البخاري فقط التزم شرطه من المعاصرة واللقى، ومن استخرج على مسلم فقط التزم شرطه وهو المعاصرة فقط، ومن استخرج عليهما فهذا هو الذي التزم بالشرطين. واضحة؟ فإن سألت ما موضوع المستخرج، قلت المستخرج بالنسبة للأصل على أربعة أنواع. المستخرج بالنسبة للأصل على أربعة أنواع، أي أصل؟ يعني البخاري مسلم، البخاري ومسلم، واضحة؟ فيقول هنا إما موافق لللفظ، يعني موافق للفظ الأصل، يعني اللفظ اللي في المستخرج هو نفس اللفظ اللي في الأصل، فإن سألت كيف يعرف ذلك؟ إما أن ينص صاحب المستخرج، وإما بالمطابقة، المقابلة، تقابل هذا بذاك، واضحة؟ وإما اللفظ في المستخرج فيه زيادة على الأصل، وإما بينه وبين الأصل تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، يعني حصل اختلاف في اللفظ ولكن المعنى إيه؟ واحد. وإما بينه وبين الأصل تفاوت في اللفظ مع تفاوت في المعنى. يعني خلاصة الكلام إن إما الموافقة وإما الزيادة، واضحة؟ ولفظ الزيادة هذه إذا زيادة في اللفظ وإيه؟ والمعنى. وإما بينهم وبين الأصل تفاوت، يعني حصل اختلاف في نفس اللفظ ولكن المعنى إيه؟ واحد، أو اختلاف في اللفظ مع اختلاف في إيه؟ في المعنى. فهذه أربع أوصاف. لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة: فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري ومسلما أخرج أصل ذلك الحديث. فهمتم الكلام؟ يقول ابن الصلاح: فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري ومسلما أخرج أصل ذلك الحديث. يعني ما تلاقي حديث في المستخرج ما تقولش هو هو اللي موجود في الصحيح، وتنقله بلفظه ثم تقول إنه في الصحيح. لا، لأنه ثبت فيما سبق أن الصورة ليست هي المطابقة، المطابقة جزء من أربع أجزاء، واضحة؟ لا، ابن الصلاح يقول مع احتمال تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، ثم قال: فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى، واضحة؟ إذن لما تقرأ حديثا في المستخرج ويكون المستخرج هذا مثلا على البخاري، فلا تقول أن هذا الحديث في البخاري، كبير ذلك أن تقول أن أصله في البخاري، لاحتمال وجود زيادات، لاحتمال وجود تفاوت في اللفظ، لاحتمال يكون تفاوت في اللفظ وفي المعنى. إذن ما الذي يستفاد من المستخرجات؟ هنستفيد إيه؟ ولكن قبل أن نتكلم عن هذه نتكلم عن موضوع المستخرج نفسه. إيه موضوع المستخرج؟ قلنا فيما سبق موضوع المستدرك، فنريد أن نتكلم عن موضوع المستخرج. يقول هنا أن المصنف اللي هو صاحب المستخرج يعمد إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج المتون بأسانيد لنفسه. انت عارفين معنى الكلام؟ يعني ياخذ المتن الحديث من البخاري مثلا، ثم يبدأ في تخريج هذا المتن من طريقه هو، فيقول هنا: وقد يوافق صاحب الكتاب في شيخه. اذا لو وافقه في شيخه اذا اصبح تابعا لصاحب الكتاب، او في شيخ شيخه فيكون تابعا لشيخه، يكون تابعا لشيخ شيخه او شيخ صاحب الكتاب. ثم قال: ولو في الصحابي، يعني قد يوافقه فقط فين؟ في الصحابي. ولكن يقول وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد إلا لضرورة كالعلو. واضحة؟ لأنه في حقيقة الأمر لو وصل إلى شيخ أبعد إذن هو أبعدنا عن أصل الحديث وجاء لنا بطريق نازل. واضحة؟ ولكن إمتى أبعد؟ لضرورة العلو. إن وكلمة علو يعني قلت إيه؟ عدد الرواة، والنازل زادت عدد إيه؟ الرواة. هذا هو موضوع إيه؟ المستخرج. إيه اللي أنت ممكن بقى تستفيده بناء على ما سبق؟ مش قلنا قبل كده قد تحصل موافقة، يعني لو نظرنا إلى المتن، وقد تحصل زيادات، وقد يأتي من طرق متعددة. إذا نقول لو نظرنا إلى السند أن الأصل يزداد قوة بتعدد إيه؟ الطرق. أن الأصل يزداد قوة بتعدد إيه؟ الطرق. قلت وأي قوة تزيده ونحن نتكلم عن البخاري وعن مسلم أو عنهما؟ ولكن الحقيقة وفائدة هذه المستخرجات أن بعض الأسماء في السند أو في المتن قد تأتي مبهمة عن رجل أو عن امرأة، أو في المتن قال رجل أو قالت امرأة، فتأتي هذه الزيادات بأن يذكر اسم إيه؟ هذا الرجل أو اسم هذه الامرأة. لذلك يقول هنا وكذلك التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الإسناد أو المتن، مع فائدة أخرى وجود بعض الزيادات أحيانا، يعني لفظة زائدة فتكون مفسرة لشيء مجمل، أو لفظة زائدة نستفيد منها فائدة فوق التي وجدت في الأصل. وأحيانا يكون الحديث فيه علو من جهة السند، وأحيانا قد يكون موقوفا فيأتي في المستخرج مرفوعا وبسند صحيح فنرفع إيه؟ هذا الموقوف. أحيانا يأتي في المستخرج بعض الكلمات ويبين أنها من زيادات الراوي فنحكم على المدرج من غير إيه؟ المدرج سندا أو متنا. فهذه بعض الاستفادات من أحاديث المستخرجات. لذلك يقول السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه. مش هو الأصل فكرته إن يأتي إلى المتن فيخرجه بسند لنفسه؟ أحيانا المتن ده هو ما لقيش سند لنفسه فيسقطها، وأحيانا يذكرها في مستخرجه ولكن من طريق من؟
صاحب
الكتاب. واضحة؟ آخر تنبيه في البيتين الثالث والرابع لفظ الصحيح وما يرادفه. يعني وما يرادفه يعني أحيانا الصحيح يطلق عليه كذا، أحيانا يطلق عليه كذا. قبل الكلام أريد أن أنبه على جزئية كثيرا ما نبهت عليها، اعتمد مدلول القائل لا تعتمد المدلول المستقر عندك. انظر ماذا يريد القائل من كلامه، ما مراده من هذه اللفظة. إذن كل هذه الكلمة أو هذا التنبيه على هذه الجزئية. فقول الترمذي في كتاب الطب من سننه هذا حديث جيد حسن. فلفظ جيد عند الترمذي يرادف لفظ الصحيح. تصور؟ خلاص. يبقى لو قال غير الترمذي جيد يبقى هو صحيح؟
ايه
لا انتبه. طيب او قول احمد اجود الاسانيد كذا، الزهري عن سالم عن ابيه، فكلمة اجود الاسانيد يعني اذا ده صحيح ولا مش صحيح؟ اذا لو قال احمد اجود الاسانيد لا يعني يلزم ان يكون عند غيره بنفس الرتبة التي هو موجود لها عند من؟ عند احمد. وقد يقال عن الحديث الصحيح قوي، حديث قوي، وقد يراد حديث صالح. إذن أنا أريد أن أوصل بهذا التنبيه، تعرف على مدلول القائل حتى تضع المدلول في موضعه، فإن قلت صححه فلان وفلان يبقى أنت عارف كلمة صححه يعني إيه، جوده فلان وفلان يبقى علمت معنى جوده إيه، يعني صححه يعني حسنه يعني إيه الموضوع بالضبط. وكذلك الحديث الصحيح أحيانا يطلقون عليه المعروف، لأن المعروف عندهم يقابل إيه؟ المنكر، وكما سيأتي المنكر رواية الضعيف، يبقى المعروف رواية إيه؟ الثقة، واضحة. وأحيانا يطلقون على الصحيح المحفوظ، لأن مقابل المحفوظ إيه؟ الشاذ، والشاذ رواية إيه؟ الثقة، والمحفوظ رواية إيه؟ الأوثق. وأحيانا يقولون عن الحديث الصح مجود أو حديث ثابت، ولكن اختلف أهل العلم هل الثابت يتضمن الحسن أم يقصر به الصحيح فقط. لذلك يقول السيوطي وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت. قطعا أؤكد أن الصمعة الحديثية بحول الله وقوته لها مراحل، أو منها ما هو عمدة ومنها ما هو فضلة. فالعمدة واحد، معرفة طرق الحديث وجمعها. اثنين، تطبيق أو تحقيق الشروط الخمسة في كل حديث. ثلاثة، المقارنة بين هذه الأحاديث. الفضلة أن تعرف الفرق بين المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، وهذا متصل الإسناد، وهذا مسند، وهذا عالي، وهذا نازل. ولكن ما سبق العالي والنازل ممكن يكون عمدة، ولكن مش في باب التصحيح والتضعيف، إنما هو عمدة في القراءة. بمعنى لو قرأت أن أحد أهل العلم يقول عن حديث أنه معضل، إذن في معنى معين جاء في ذهنك أن راويين أو أكثر على التوالي من وسط السند وقعوا مثلا، واضحة. ولكن هو المعلق مش منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمنقطع منقطع. نعم، إذن في حقيقة الأمر لفظ ما اتصل إسناده تحت لفظ الاتصال ممكن نقول ضده الانقطاع، نضع كل هذه ايه الأحاديث. لذلك الذي يدمر كثيرا من الناس ولا يستمرون في هذه الصنعة أن المعلم يظل ظهرا يفرق بين المتصل عند الخطابي والمتصل عند ابن الصلاح، المسند عند ابن حجر والمسند عند ابن الصلاح، ويجلس في ذلك سنين تاركا العمدة. واضحة؟ أنا لا أقلل من شأن ما يقول، ولكن في حقيقة الأمر وقف طالب العلم على حقيقة العلم. علم مصطلح الحديث سند متن، الأسماء كثيرة في الإسناد، فهم طالب العلم حقيقة المشكلة، طعن في الراوي أو انقطاع في الإسناد، هو في أكثر من كده بس انتهى أن خلص. طعن في الراوي ازاي؟ وأطعن في عدالته وأطعن في ضبطه، انتهت القضية. بعد ذلك تقول الانقطاع ده ممكن تكون صورته كذا وهنسميه كذا. طب أنا لو جهلت هذه التسمية هل من الممكن أن تؤثر على السنة الحديثية؟ أنا أشكك في هذا، أنا أشكك في هذا. لذلك كثيرا من المتبحرين في التحقيق كالألباني رحمه الله وكأبي إسحاق الخويني رحمه حفظه الله، تجد أن الناس دي قلما تذكر في تحقيقها إن هذا مسند وهذا متصل وهذا معضل وهذا معلق منقطع 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 منقطع. واضحة؟ تشربوا، عرفوا خلاصة الكلام، اللعبة إيه. وأنا لا أهون من قيمة العلم، ولكن أهون من طرق التحصيل. أنا قصدي أعلمك هذا العلم، يبقى لابد وأن أسهله عليك. ألا يدخل هذا في باب بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره، ولا أنا أجيب لك كلكيع أو لهالك عشان أعقدك وتروح ماشي؟ هو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي حصل في الصنعة الأصولية الفقهية. لم يقترب منها أحد بل من أهل العلم بسبب الكلكيع اللي اتقالت فيه. واضحة؟ لعل هذه الكلمة تكون مهمة إن شاء الله تعالى بالنسبة لكم. ننتقل إلى البيت الخامس، يقول فيه: والحسن المعروف فرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف فرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الفقرة الأولى معاني المفردات. الحسن لو عرفتها بالضد، ضده ايه؟ القبيح. وحسن بصفة ايه؟ مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، صفة مشبهة. يعني ايه؟ خلي بالك، الصفة المشبهة اعلى رتبة من صفة المبالغة، وصيغة المبالغة أعلى رتبة من اسم الفاعل. كلامه واضح. والله أنا أدري لما أقول هذا الكلام مع أنه يخص علم النحو. صيغة المبالغة يا أخوانا خرجت من رحم اسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، أما صيغة المبالغة لها تعلق بالمرة. يعني ايه بالمرة؟ ان يفعلوا الفعل مرة بعد مرة، يعني فيه تكرار ليس على وصف التواتر. يعني يفعل مرة ويسكت، ويفعل مرة ويسكت، كأنه يأكل مرة إدام، ويأكل مرة فول، وما أكل مرة إدام، ويأكل مرة عدس، ومرة يأكل إدام. إذن أكله للإدام مرة بعد إيه؟ مرة. هذه صيغة المبالغة. لو كان إدام 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 بصفة مشبهة. ولا تعلق لصيغة المبالغة بالكم. وأنا أقول هذا الكلام وأدري ما أقول ولما قلته هنا، ولكن إن شاء الله تعالى لكل مقام مقال. المعروف والحسن المعروف، معروف ده اسم ايه؟ مفعول من الفعل عرف على وزن ضرب، والمعروف المعلوم. والمعروف ايه؟ هو المعلوم. طرقا اولا سكنت الراء اما للتخفيف واما للضرورة الشعرية، هذه واحدة. وطرقا بجمع ولكن مفردها ايه؟ وهو السبيل. غدت صارت، ولكن هذا تجوزا مني، لان احنا فاكرين ان صارت من اخوات ايه؟ كان. غدت من اخوات صارة، لان صار لها اخوات غدت وقاض وارتد ورجع، دي من اخوات ايه؟
صارة،
مش من اخوات كان. واحد يقول لي طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان في حقيقة الامر ان عمل غدت اخص شوية من عمل صار. عمل غدت اخص شوية من عمل ايه؟ صار. هات الكلام عنها. لان اسم غدا بيكون ضمير، اسم غدا بيكون ايه؟ ضمير. والضمير ده بيعود على شيء سابق. انا بقول كل الكلام ده ليه؟ لان اكتشفت ان وغدت هنا اسمها اسم ظاهر رجاله، فحصل اشكال. فحصل ايه؟ اشكال يأتي ان شاء الله تعالى في مكانه. قوله رجاله المراد الرواة، سواء بقى كانوا رجالا او نساء، احرارا ام عبيدا. هتقول لي طب استخدم الرجال ليه؟ قلت من دون فرق، يعني عامة الاحاديث جاءت من قبل الرجال. انا ادري ان عائشة رضي الله عنها روت الكثير، ولكن لا اتكلم عن كثرة الاحاديث وكثرة التحديث، انا اتكلم عن كثرة الرواة، فعدد النساء بالنسبة للرجال قليل. ثم قال لا كالصحيح، لا هنا النافية أليس كذلك؟ كالصحيح الكاف للتشبيه، والصحيح ضد
استقيم.
اشتهرت مادتها ايه؟ شهرا، شهرا. ولو قلت شهرت الشيء أي إيه؟ اعلنته واظهرته، لذلك شهر به يعني فضحه، بين عورته واعلنها. هذه الفقرة الاولى وهي معاني المفردات. الفقرة الثانية والتي في العدد الثالثة، المعنى الإجمالي عند الناظم، أن الحديث الحسن هو الذي عرفت إيه؟ طرقه ورجاله، ولكن رجاله دون رجال الصحيح في الشهرة. ولكن هنا نكتة، ولكن رجاله دون رجال الصحيح في الشهرة. ما قصد الرجل أن كل رجال الحسن دون كل رجال الصحيح في إيه؟ في الشهرة، بل يكفي واحد، بل يكفي إيه؟
واحد.
راوي واحد في السند يكون قل أو خف ضبطه يحكم على الحديث بأنه إيه؟
حسن.
مش لازم كل راوي في سند الحسن يكون في رتبة دون إيه؟ دون التوثيق. لا لا لا، قد يكون كلهم ثقات إلا واحد صدوق، فنحكم على الحديث بأنه ايه؟
حسن من اجل هذا ايه الصدوق، لانهم لو كلهم ثقات حكمنا على حديث الايه بالصحة مع توفر بقية ايه الشهود. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله.